الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقد تقدم الكلام في المرة الماضية عن هذا الأدب الإسلامي الكبير، وهو إكرام الضيف، وذكرنا مقدمة عن الضيافة وإكرام الضيف وبعض الآداب المتعلقة بالمضيف تجاه ضيفه. ونتابع إن شاء الله في هذه الليلة الحديث عن هذا الموضوع، وهو آداب المضيف، ثم نتبعها بآداب الضيف. تحدثنا عن سمر المضيف مع ضيفه بعد العشاء، مع أن الشريعة قد كرهت الحديث بعد العشاء، لكن حيث أن ذلك من الحاجة فإنه لا بأس بأن يحمر المضيف مع ضيفه لأجله، ولا بأس كذلك بتنويع الطعام للضيف كما دل عليه حديث أبي الهيثم بن التيهان وسوف يأتي. وفيه فأمر لهم بشعير يعمل، وقام فذبح شاة وجعله قرا لهم، واستعذب لهم ماء، وهذا كله يدل على المبالغة في تطيب المضيف الطعام وإتحاف الضيف به بأفضل ما يجد، ولا بأس بجمع الإدام في النادر لضيف أو وليمة أو ما أشبه ذلك، وإنما يكره، يعني التنويع الكثير في الأطعمة، من باب الورع حتى لا يخرج إلى حد السرف، وكذلك لا يؤدي إلى إنفاق الأثمان الكثيرة في هذا. وأقبح ما يكون، أقبح ما يكون عند نزول الحاجة بالناس وضيق معاشهم والضرورة الحاجة للمواساة، ثم يأتي بعض الناس وينوعون الطعام تنويعا عجيبا. لكن إذا حضر ضيف فلا بأس من تنويع الطعام لأجل الضيف، وينبغي إذا حضر من دعي وأحضر الطعام أن لا ينتظر من غاب، وينبغي له أن يحضر من الطعام ما أمكنه من غير إجحاف بأهله. والضيف له حكم آخر غير حكم أهل البيت، إذ أن أهل البيت يمكنهم أن يأكلوا الألوان في عدة أيام، بخلاف الضيوف فقد لا يقيمون، ولأنه قد تكون شهوة بعض الضيوف في لون وآخر شهوته في لون آخر، فإذا كان التنوع في الألوان لأجل الإكرام حتى إذا لم يعجبه نوع أعجبه نوع آخر فلا بأس بذلك، ولما فيه من إدخال السرور على الضيوف، والأجر عظيم في إدخال الضيوف على المسلمين. وقد كان بعض السلف إذا جاءه الأضياف يقدم لهم في وقت واحد ما يقوم بنفقته شهرا ونحوه، فيقال له في ذلك فيقول قد ورد أن بقية الضيف لا حساب على المرء فيها، فكان لا يأكل إلا فضلة الضيوف لأجل ذلك، يعني يكثر الطعام الضيوف ويقول هذا حسابه أقل من أن أطبخ أنا لنفسي ابتداء، لأن فضلة الضيف طيبة وما آكله بعده. وينبغي أن يروح عليه بالخدمة ولا يفعل ذلك قائما، لأنه من زي الأعاجم، وقد تقدم النهي عن القيام على رأس الشخص. ولا بأس أن يأكل مع ضيوفه خلافا لمن لا يفعل ذلك من بعض الناس العامة الذين عندهم عادات تمنع من الأكل مع الضيوف، لأن الأكل مع الضيف في الحقيقة فيه مؤانسة له، هو يستأنس إذا أكلت معه، وأكرمته وقدمت له أطايب الطعام ونحو ذلك، فإن أكل معه فيستحب له أن يخدمه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر أصحاب النجاشي بنفسه الكريمة، فقيل له ألا نكفيك؟ فقال خدموا أصحابي فأريد أن أكافئهم. هذا إذا صح الحديث ذكره ابن الحاج رحمه الله في المدخل. ومن ذلك أن يتولى بنفسه صب الماء على يد الضيف حين غسل يديه. ويجوز للإنسان إذا حضر عنده جماعة كثر أن يدخلهم فوجا فوجا إذا كان مجلس الطعام لا يتسع، وقد ورد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إدخال الطعام الناس على الطعام عشرة عشرة. وإذا كان مع ضرير يأكل مع إنسان ضرير أعلمه بما بين يديه حتى لا يفوته الطعام الطيب، وكذلك فإنه لا يحرج الضيوف بإبقائهم دون أن يأذن لهم بالطعام، بل يسارع إلى دعوتهم إلى الطعام بأسلوب لطيف. وكذلك فإن الإنسان يقدم للضيف ما يعلم أن الضيف يحبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ويستحب للمضيف إيناس الضيف بالحديث الطيب والقصص التي تليق بالحال، لأن من تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الخروج والدخول ليحصل له الانبساط. ولا يكثر السكوت عند الضيف، ولا يغيب عنه، ولا ينهر خادمه بحضرته، ولا يجلسه مع من يتأذى بجلوسه أو لا يليق به أن يجلس معه، وأن يأذن له بالخروج إذا استأذنه، وأن يخرج معه إلى باب الدار تتميما لإكرامه، وأن يأخذ بركاب ضيفه إذا أراد الركوب. هل ورد في ذلك شيء؟ ورد حديث عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج، ذكره ابن عبد البر. وهذا الذي يعرف بتشريع الضيف. قال في المصباح المنير في فصل الشين مع الياء: شيعت الضيف، خرجت معه عند رحيله إكراما له، وهو التوديع. فيندب للإنسان إذن أن يشيع ضيوفه وأن يخرج معهم إلى باب الدار أو إلى السيارة ويفتح له الباب ليركب، أو يأخذ بزمام الراحلة إذا كان عنده راحلة ويودعه. هذا من تمام الضيافة. وروى أبو بكر بن أبي الدنيا قال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنبل، فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، ما دام هو صاحب البيت يقعد في صدر المجلس من يريد، هو أحق بها، لكن إذا رغب في جلوس ضيفه فيه فلا حرج. قلت في نفسي: خذ أبا عبيد هذه واحدة، إليك فائدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال: لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة. أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، أن يحدث نفسه بالفوائد التي جناها من زيارتي لأحمد رحمه الله. فلما أردت القيام قام معي، قلت لا تفعل يا أبا عبد الله، لا داعي للقيام وتمشي. قال الشعبي من تمام الزائر، من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قال قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن زائد عن مجالد عن الشعبي. قلت يا أبا عبيد هذه ثالثة. فإذا تشييعه والخروج معه من تمام الضيافة. وقد أمسك ابن عباس رضي الله عنه بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال تمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنا هكذا نصنع بالعلماء. وينبغي الاهتمام بإكرام أضياف الإسلام أكثر من الضيوف الشخصيين، الضيوف الذين جاءوا من أجل الدين، مثل أهل الصفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما حضره لبن قال لأبي هريرة الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، رواه البخاري. فهؤلاء أضياف الإسلام. فإذا من جاء لحق الدين، إذا ضاف عليك ضيف لحق الدين للدين، هذا أكرم أكرم من يستحق الإكرام. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم إكرام طلبة العلم للضيوف إذا جاءوه. فقال مالك بن خزيم كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال أبو هريرة اذهب إلى أمي، يقول الشخص عنده اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضعت له ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم. فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة لما رأى الطعام هذا، وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها الحديث. وهذا يحتمل أنهم قصدوه للتعلم منه والأخذ عنه، وإحضار أبو هريرة للطعام المتيسر عنده من باب إكرام الزائر والضيف وتقديم ما حضر إليه. ولذلك قدم إليهم ثلاثة أقراص وزيتا وملحا وكبر، على معنى الذكر لله والشكر له على ما نقله من حال المجاعة التي كان يخر فيها بين البيت والمنبر، ما له ما به شيء إلا الجوع، إلى هذه حال الخصب والكثرة حتى وجد عنده خبز وإذان دون استعداد ولا تأثر. فلما رأى الخبز والزيت بدون استعداد ولا تأثر عنده خبز في البيت عد ذلك نعمة عظيمة كبر الله عليه. هل يستضيف الإنسان ضيف الكافر؟ هل يستضيف الضيف الكافر؟ جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، يعني نزل عليه، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابه، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إنه أصبح فأسلم، الكافر هذا أسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، ما استطاع أن يتم الثاني شرب الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. معناها لا بركة في طعام الكافر، وأما إذا أسلم أو آمن يبارك الله في طعامه فيكفيه من الطعام ما لا يكفي الكافر ببركة الإسلام. فإذا الحديث هذا يؤخذ منه جواز تضييف الكافر، جواز تضييف الكافر. قيل إنه شمامة بن أثاث، قيل إنه جحاد الغفاري، قيل غير ذلك. لكن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الكافر، قيل رجاء إسلامه، أو إذا كان يخشى عليه الضياع، إذا كان ممن له حق مثل عهد، كفار معاهدين، هناك كفار معاهدين، يعني كفار لهم حقوق غير كفار، قد يكون كافر قريب مثلا، إذن هناك اعتبارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاف الكفار إكراما لهم لعلهم يتأثرون من باب الدعوة، أو كفار معاهدين مثلا لهم حقوق، كفار أقارب. أما أن يدعو الإنسان كافرا إلى بيته فيأتيه بنساء كعاريات، أو يأتيه بنجس أو بشرك وكفر، وقد سأل بعضهم عن حكم تمكين الضيف الكافر من تأذية شعائر دينه في بيت المسلم الذي أضافه، فسألت عن هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فقال: لا يمكنه من ذلك، أي لا يجوز له أن يرضى بأن يعمل شعائر الكفر في بيته. أفرض جاء نصراني وقال: أنا أبغى أقوم ب أو بوذي أو أي واحد من الكفرة يريد أن يعمل شيئا من شعائر دينه عندك في بيته، لا تمكنه من ذلك ولا ترضى به وتنهاه عنه. طيب، إذا أضاف كافرا هل يؤكله أم يقدم له الطعام فقط ولا يجلس معه للأكل؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: ترك مؤاكلة النصراني في إناء واحد أحب إلي، ولا أراه حراما، لا أراه حراما، لكن أحب إلي ما أكل معه في صحن واحد. ولا نصادق نصرانيا، فنهى عن مؤاكلته لما في ذلك من معنى المصادقة. وأما تضييفه فيمكن أن يكون للاستئلاف ورجاء الإسلام، يكون في أجر. ووجود الطعام ببعض الأشكال العصرية، أو مثلا هذه البوفيهات أو هذا الطعام الذي يوضع ثم يسكب منه الناس، يحل مشكلة الأكل معه في صحن واحد. فالخلاصة إذن: إذا رجي إسلامه، تأليف قلبه، كاف شره، هذه أسباب لإضافة الكافر. إذا كان يخشى منه بأن يأتي معه بمنكرات أو يعمل أشياء محرمة في بيتك فلا تضيفه، فلا تضيفه. ومما ذكره مسلم رحمه الله، أو ذكر في صحيح مسلم عنوان باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك: لقد ضيف الصحابة رضوان الله عليهم ضيوفا وله في ذلك قصص، فلنعرج على بعض القصص التي ذكرها أهل العلم الحديث أو المحدثون في كتبه. من أشهر هذه القصص قصص إضافة الضيوف التي حدثت على عهد الصحابة قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة. وفي البخاري: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. وإن أبا بكر جاء بثلاث، فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة. وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما جاء بعدما ذهب من الليل ما شاء الله، قالت امرأته: ما أحبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء أنت. قد عرضوا عليهم، أي الطعام، فغلبوهم، يعني الضيوف رفضوا الضيافة إلا إذا جاء الصديق. قال: فذهبت، يقول ولد أبي بكر الصديق، فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها رسول أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، ثم قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. وفي رواية: نزل علينا أضياف، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: فقال: يا عبد الرحمن، أفرغ من أضيافك. فلما أمسيت جئنا بقراهم، فأبوا، قالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. فقلت: إنه رجل حديث، وإنكم إن لم تفعلوا، إذا ما أكلتم الآن، خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا. فلما جاء لم يبدأ، يعني جاء الصديق إلى منزله، لم يبدأ بشيء أول منهم. قال: فرغتم من أضيافكم؟ قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: أولم آمر عبد الرحمن؟ أوصيه بالضيوف. قال عبد الرحمن: وتنحيت عنه. فاختبأ عبد الرحمن، خاف. فقال أبو بكر: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجل. قال: فجئت. فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم بكرامتهم وضيافتهم، فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ فقال أبو بكر: والله لا أطعمه الليلة. فقالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت الشر كالليلة قط. ويلكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ ثم قال أبو بكر، رجع إلى نفسه، قال: إنما الأولى فمن الشيطان، حلفنا وهذا الحلف من الشيطان، ما حلفنا على بر ولا على خير، حلفنا ما نأكل، ما هو بر ولا خير، هذه من الشيطان. فجيء بالطعام، قال: هلموا قراكم. فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت. قال: بل أنت أبرهم وأخيرهم. رواه مسلم. في الحديث هذا جواز الاشتغال عن الضيف بمصلحة المسلمين، مثل ما فعل الصديق، إذا كان هناك من يقوم بإكرامهم، مثل ولده. وفيه أن الضيف لا يمتنع مما يريد المضيف مما يتعلق بإكرامه ولا يعترض عليه، لأن المضيف قد يكون له غرض في أن يتقدم الضيوف بالطعام، فلا يشق عليه بالرفض. وفيه السمر مع الضيف والأهل. وفيه قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل. وإنما امتنع أضياف الصديق عن الأكل لأنه قد يفرغ الأكل ويأتي أبو بكر وليس له عشاء، فقالوا: يعني ننتظره، نحن إذا أكلنا ربما ينتهي الطعام، ما جاء. وإنما اختبأ عبد الرحمن خوف الخصام. وغنثر معناها الثقيل، وقيل الجاهل، وقيل السفيه، وقيل اللئيم، وقيل ذباب أزرق. والسب هو الشتم، وفيه الاختباء خوف الأذى، وأنه لا أذى بمثل هذا من الوالد. يعني إذا الوالد قسى على ولده بمثل هذا لا يعتبر جريمة، وفيه عدم المؤاخذة عما يحدث في حال الغيظ. وقوله أبي رجل حديد يعني قوي يغضب. وقد ترجم البخاري رحمه الله باب السمر مع الضيف والأهل، وكذلك فإن أبو بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف، ولذلك عنف وقال عليه كلاما غليظا، ومن الانفعال قال لا هنيئا. ولكن الصديق في مكانته وفضله سبحان الله، رغم هذا رجع إلى الحق وقال هذا من الشيطان وأكل. وما أخره عن ضيوفه إلا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه كان في أمر مهم. ولذلك الله أكرم الصديق بكرامات الأولياء، حتى أنه يقول كل ما رفع لقمة ربى من ربى مكانها أكثر منه، زاد ربى يعني زاد من أسفلها في الموضع الذي أخذت منه، فلما نظروا إلى الجفنة صارت أكثر. قال يا أخت بني فراس، يتعجب يقول لزوجته ما هذا ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، مما أقر الله به عينها بهذه الكرامة لزوجها. وهذه بركة عظيمة. وما هو بعجيب قول أسيد رضي الله عنه، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فأبو بكر رجل مبارك جعل الله له هذه الكرامة من كراماته الكثيرة، وأكرمه وأزال عنه الحرج فعاد مسرورا، وانفك الشيطان مدحورا، وأكرم أضيافه وزاد الطعام، وعنده سبيل كفارة اليمين لأجل قسمه. ثم حملت هذه الجفنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك جيش فأكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتتم البركة ويعظم أجر الصديق، وكفت الجيش كلهم. وفي رواية عند أحمد والترمذي والنسائي قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بقصعة فيها ثريد، فأكل وأكل القوم فما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر. يأكل قوم ثم يقومون، ويجيء قوم فيتعاقبونه، فقال رجل هل كانت تمد بطعام؟ واحد من الذين يسمع القصة قال هل كانت يزاد عليها؟ فقال الراوي له أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال بعض شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع، والله أعلم. ففي هذا الحديث تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل، لأنها قدمت لهم الطعام. وفيه جواز الغلظة على الولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير. وفيه أيضا كرامات الأولياء، أولياء الله الصالحين، وما يقع من لطف الله تعالى بهم، وكيف أن خاطر أبي بكر الصديق كان مشوشا، وخاطر ولده وأهله وأضيافه، ثم إن الله أعطاه هذه النعمة العظيمة التي قرت بها عينه هو وزوجته وولده وأضيافه، وبقيت البقية التي أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانقلب الكدر صفاء والنكد سرورا ولله الحمد والمنة. ومن الصحابة أيضا الذين حصل لهم مشهد عظيم في الضيافة أبو الهيثم بن التيهان، وذلك فيما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هؤلاء يعني أعظم ثلاثة في الأمة، قادة الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام ونائبه أبو بكر وعمر، أعظم ثلاثة في الأمة، خرجوا من بيوتهم ما أخرجهم إلا الجوع، ما في شيء. هذا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ونائبه الأول ونائبه الثاني والخليفتين من بعده، خرجوا الجوع، أخرجهم الجوع من البيت، الجوع. قال: قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعجب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعرق فيه بسر وتمر ورطب، حتى يتنقل ينتقي الضيف ما يشاء، بسر وتمر ورطب من كل الأنواع. فقال: كلوا من هذه. هذا تسكين الجوع الآن، ريثما يذبح والطبخ يأخذ وقت. وهذا من الضيافة، حسن الضيافة أن يسكن جوع الضيف إذا كان الطعام سيتأخر، إذا كان الطعام سيتأخر أن يسكن جوعه بشيء. وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لا تذبح ذات ذر ترضع أولاده وتنتفعون من حليبها ولبنها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم رحمه الله. ومن القصص أيضا القصص العظيمة ضيوف أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، والتي تقدمت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل من يضيفه هذه الليلة رحمه الله؟ فأخذه إلى بيته وقدم له طعام الرجل وزوجته وقوت الصبية. ويؤخذ من الحديث في آداب الضيافة التلطف بإكرام الضيف على أحسن الوجوه وعدم إحراجه. طيب، هذا بالنسبة للضيف المضيف، فما بال الضيف؟ لأن الضيافة فيها ضيف ومضيف، المضيف تقدم الكلام، فما هي آداب الضيف؟ أولا، لا يجوز له إحراج المضيف، بقول عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لضيف أن يتوي عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاث، يعني ثلاثة أيام، وبعد ذلك ينصرف. وكان ابن عمر لا يأكل طعاما يقدم له بعد الثلاث، ينصرف، إلا إذا رغب صاحب البيت في جلوسه فعند ذلك يجلس. ولا يجوز له أن يثقل عليه وأن يعرضه للضيق وأن يوقعه في الإثم بأن يقول قولا أو يفعل فعلا يأثم به. ولا يجوز له أن يضيق على أهله، ولا يجوز له أن يجعله يتبرم. وبعض الناس ما عندهم أدب في هذه إطلاقا، فتجده يأتي ويعسكر في بيت الآخر كأنه بيت، وهذا البيت يضيق عليه، لا يتهيأ له أن يطبخ باستمرار، لا يتهيأ له طعام يكفي الجميع باستمرار، وهذا جالس مقيم، يمكن لو خرج رب البيت من الدار ولا أنه يخرج. ثانيا، أن لا يكلفه ما لا يطيق. قال ابن الحاج ينبغي أن لا يتخير المدعو على الداعي. بعض الناس يشرف يسوي لنا كذا ويسوي لنا كذا، فإذا لم يعلم أنه يحب ذلك فلا يفعل، ليس من الأدب. إنما يأكل ما حضر، وينبغي إن خير المدعو أن لا يتشطط. لو قال اختار إيش ماذا تريد، يقول أبغى وأبغى، يتطلب الأشياء التي لا توجد، قد لا توجد. اللهم إلا أن يعلم أنه ليس في ذلك التكلف، ويدخل السرور على من خيره. والتكلف هو أن يأخذ عليه شيئا بالدين وليس له جهة يعوض منها، وربما يحوج إلى الدين إذن، وهذا من إيقاع في الحرج. وكذلك من الآداب أن لا يتعدى في إعطاء الطعام ولا يختلس منه شيئا، فينبغي للمدعو أن لا يعطى من الطعام لأحد شيئا إلا بإذن صاحب المنزل، أو إذا كان العرف يسمح بذلك. فمثلا واحد من الضيوف يتصرف في الطعام، يأتي على ويعطي هذا ويعطي هذا، إذا كان العرف يسمح بذلك فعله، وإلا فلا يتصرف في الطعام، صاحب البيت هو الذي يتصرف. وينبغي له أن يحذر مما يفعله بعض من لا خير فيه، من أنهم يأخذون بعض ما تيسر لهم أخذه فيختلسونه ويجعلونه تحتهم حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم أخرجوه، وهذا من باب السرقة وأكل أموال الناس بالباطل. قال أبو المفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: وقالت الحنفية يحرم رفع المائدة إلا بإذن صاحبها، لأنه مأذون بالأكل لا بالرفع. ولو ناول الضيف لقمة من طعام ضيفا آخر، روي عن محمد أنه لا يحل للآخر أن يأكل بل يضعه ثم يأكل من المائدة، لأن الضيف مأذون له بالأكل لا بالإعطاء. وقال عامة مشايخهم يحل له للعادة، لأن عادة جرت بهذا أنه لا بأس الضيف يعطي ضيفا آخر، لا مانع، العادة جرت بهذا. وكذا لو ناول بعض الخدم الذي هو قائم على رأس المائدة جاز، ولا يجوز أن يعطي سائلا ولا إنسانا دخل لحاجة، لأنه لا إذن فيه عادة. يعني هو بعض الطعام الضيف مأذون له بالأكل، وليس أن يتصدق من مال المضيف وصاحب البيت على المحتاجين، هذا ما أذن له به فلا يتصرف فيه هكذا. وكذا لو ناول شيئا من الخبز واللحم كلب صاحب البيت أو غيره لا يسعه، ولو ناوله الطعام والخبز المحترق وسعه، لأنه مأذون فيه عادة، ما دام شيء يعني يزهد فيه بل ربما يرمى، إذا يجوز أن يناوله. مثلا لو حضرت قطة فأخذ عظما أو شيئا يسيرا جلدا مما يرمى فأعطاه لا بأس به. وكذلك مما ذكروه في آداب الضيف صاحب الطعام يبدأ بالضيف قبل نفسه، ثم إن الضيف لا يقطع أشياء يشق على صاحب البيت تقطيعها. ولا يتصرف في الطعام تصرفا يضايق صاحب البيت. ولو أنه دعي إلى طعام فماذا يفعل؟ دعي إلى طعام وجاء معه من لم يدع، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الضيف إذا جاء معه شخص غير مدعو؟ جاء في صحيح مسلم باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. وأتى بحديث أن رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة وأتبعه رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا. فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. فإذا ماذا يفعل الضيف إذا جاء واحد معه ما هو مدعو؟ الضيف يقول للمضيف فلان جاء معي تأذن له؟ أتأذن له؟ فإن أذن دخل وإن لم يأذن رجع. ومشكلة بعض الإخوان أحيانا خصوصا إذا جاء عالم إلى مكان ودعي إلى بيت فيأتي مع العالم هذا ناس ويستحلون بيت صاحب الوليمة بدون حق الحقيقة ويخرجونه. فنفرض مثلا جاء أحد العلماء الكبار إلى هذا البلد فقام أحد طلبة العلم أو أحد الأشخاص ودعا العالم إلى بيته يعني حسب حساب واحد اثنين ثلاثة خمسة. فبعض هؤلاء الشباب يأتون مع هذا الشيخ. وين رايح الشيخ؟ راح مع جبل الفلان. يلا خمس سيارات عشر سيارات ثم يدخل. طيب هذا استعد لخمسة فجاء ثلاثون شخصا ففيها إحراج الأشخاص. ولذلك ينبغي على الإخوان أن يتنتبهوا لمثل هذا لأن في الحقيقة فيه إثم في إحراج صاحب البيت وإذا أكلوا طعاما لا يسمح به وليس بطيب نفس منه. كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يدعى إلى وليمة وكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين تلميذا عنده فكان ينتهز الفرصة ويذهب مع الشيخ في الطريق يسأله ابن عثيمين يسأل ابن سعدي في الطريق إلى الوليمة إلى الباب ثم يرجع إلا إن أذن له صاحب البيت أو لزم عليه ولم يرى الشيخ مانعا في الدخول أو لا يضيع الوقت عليه فخذ. فإذا لا مانع من مرافقة العالم إلى المكان الذي دعي إليه لكن لا يدخل معه. تريد أن تستفيد من الطريق ولا تريد أن تستفيد من ما يولى البطن؟ فهنا يعني يكون إلصاق النفس في القضية بالحقيقة في حرج شرعي في الإثم. وكان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه يشير إلى عائشة فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. وينبغي إذن على الضيف أن يستأذن لمن معه أو يأمرهم بالرجوع إذا أحس أن هناك حرج على صاحب البيت. وينبغي لصاحب البيت أن يتلطف في الرد. وكذلك فإن الضيف لا يأتي معه بمن يؤذي صاحب البيت دخوله ومن آداب الضيف أنه لا يتقدم على صاحب البيت في الإمامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه ولأن في التقدم عليه إزراء به وليس هذا من حسن الخلق. وينبغي على الضيف إذا نزل أن لا يتلف شيئا أن يحذر من إتلاف شيء من أثاث ومتاع صاحب البيت فإن بعض الضيوف إذا جاءوا إلى البيت كسروا وأطلقوا لزمان لأولادهم العنان كسر في ممتلكات صاحب البيت والمرق على السجاد والآيس كريم على الفراش والحلاوة على الحيطان هذا طبعا شيء سيء جدا. روى عبد الرزاق رحمه الله والحديث في الترمذي أيضا قال: نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء مما يلتحف به فاحتلم فيها، أصابت الضيف جنابة، نعم فأصابته جنابة، فأصاب الإلحاف شيء فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، الضيف استحيا فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي. ورواية الترمذي: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه، وذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وإن لم يغسل، يجزئه الفرق وإن لم يغسل. فإذا لينتبه الضيف من إفساد متاع أصحاب البيت أو ترك الأولاد يعبثون بالأشياء ويكسرونها، هذا ليس متاعا لهم، هذه حقوق الناس. وبالحقيقة يغرم إذا تعدى، يغرم وإذا ترك أولاده يفسدون يغرم، لكن إذا تلف شيء بدون تفريط منه فلا يغرم. وينبغي على الضيف المبادرة إلى الأكل إذا دعي، فإن السنة إذا قدم الطعام للضيف أن يبادر بالأكل لأنه كرامة لصاحب المنزل. فلما قبضت الملائكة أيديهم نكرهم إبراهيم لأنهم خرجوا عن العادة وخافوا أن يكون من ورائهم شر، فقبول الكرامة والأكل منها فيه تطيب لخاطر صاحب البيت، والرفض فيه شيء من الإهانة والإزعاج. كما قال ابن عربي في أحكام القرآن، وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار للبزدوي شرح البزدوي: ألا ترى أن ترك الأكل عند الإباحة إفاءة ودليل على العداوة، حتى أوجس الخليل صلوات الله عليه خيفة في نفسه من الضيف إذ لم يأكل من ضيافته. وقال في المغني: والعرف يقتضي أن تقديم الطعام للضيف هو إذن له بأكله، ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه لأن تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الأكل، وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله، ووجد ما يدل على التراضي. وإن من الكبائر سرقة الضيف من بيت المضيف الذي أدخله وأكرمه، فإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا نظر، فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه لم يسرق من حرز، وإن سرق من موضع محرز دونه نظرته، فإن كان منعه الكراه يعني بخل ما ضيفه فسرق بقدر ما منعه فلا قطع عليه، وإن لم يمنع كراه ضيفه وأكرمه وأشياء في الحرز كسر وأخذ يقطع. وهذه موجودة في المجتمع، السرقة الضيوف من البيوت، ويدخلون على أنهم ضيوفهم في الحقيقة حرامين، وقد يقع ذلك عند النساء أيضا، تدخل بيت صاحبتها فتسرق دروج المحافظ الشنط. يقول دخلت بيتنا امرأة وأنا وضعت مبلغ في حقيبة فوق الدولاب، غابت زوجتي رجعت ما انتبهت الموضوع، ثم خرج من الغرفة فأنا أخذت الشنطة أريد المال ما وجدت المال، فقلت لها انظري في شنطة المرأة هذه، لما راح أغسل قال فوجدنا فيها نفس المبلغ أنا وضعت كذا 500 كذا 100 كذا 50 كذا 10 وجدت نفسي. فهناك بعض من لا يتقي الله يعملون الكبائر ثم وين؟ في بيت من أكرمهم. أحضرني شخص هنا في المسجد قبل أيام فاتورة 40,000 ريال، قال هذه جو أقرباء لعيد الأضحى والتليفون، ولم أدري بعد ما ذهبوا وراحوا وجاءت الفاتورة، قال مبلغ كله في المدة التي جلسوا فيها عندي في البيت. فإذا هناك من يرتكب الكبائر العظيمة التي يزداد كفرها في حق من أكرمه وفتح له بيته وآواه وضيره، فأين هم من ديان يوم الدين؟ ومن بعض المنكرات التي يفعلها بعض الناس من الضيوف أن يحلف بالطلاق على المضيف أن لا يذبح له، ما دخل زوجته الآن؟ وهذا يعني أصل المشكلة التكلف من أصحاب البيوت من المضيفين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، والحديث في صحيح الجامع. وفي الأوسط عن شقيق بن سلمة الأوسط الطبراني قال دخلنا على سلمان فدعا بما كان في البيت وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف ولا ينبغي للضيف أن يحلف بالطلاق. ولماذا يحلف بالطلاق؟ هو يمكن أن يقول لا تذبح، وإذا علم أن الرجل هذا سيستدين ويرهق نفسه ولو نهاه ما يذبح يمكن يحلف عليه في الله، لو كان يخشى عليه يتكلف كلفة لا يطيقها. ثم إن بعض الناس يحلف وذاك يذبح ثم لا هو استفاد من الحلف وذبحت ورجعت الذبيحة، ثم يأتي يضع يده على الرز يقول هذه حل تحليل يمينك يا فلان، طيب الآن وضعت يعني هذا هو يمينك أن لا يذبح، ايش دخل وضع يد على الرز؟ ذبح الرز مسألة فقهية. لو حلف عليه أن لا يذبح فاكتشف أنه ذبح قبل أن يحلف، قال والله ما تذبح، قال ذبحنا. ففي كتاب أنوار الفروق في أنواع الفروق في قاعدة التحذر التعذر المحلوف عليه قال إذا حلف ضيف على صاحب الدار لا يذبح فتبين أنه قد ذبح فلا حنث، لأن رفع الواقع محال، فإذا لا يكون هناك كفارة في هذه الحالة ولا يكون حانثا. إذا فات محلوف عليه لمانع إذا كان شرعيا فحنثه مطلقا، وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا. وختاما فإن الإكرام من الأمور الحسنة الطيبة التي جاء بها الإسلام ودل عليها العقل والفطرة السليمة، وحتى العرب كانوا يعرفون ذلك، كان يعرف ذلك من شؤونهم، وكانوا يقولون كلاما وقالوا كلاما كثيرا وأشعارا حسنة في هذا الباب. ومن ذلك هذه الأبيات التي جاءت في الكرم البخل، يقول لعمرك ما الأرزاق يوم اكتيالها بأكثر خيرا من خوان عذافر، هذا الفرزدق يمدع عذافر المشهور بالكرم، ولو ضافه الدجال يلتمس القرى وحل على خبازه بالعساكر بعدة يأجوج ومأجوج كلهم لأشبعهم يوما غداء العذافر. طبعا هذا من البلاغات. وقال الخريمي أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيم. يقول الإكرام بطلاقة الوجه أهم من الإكرام بالأكل. وكذلك قال أبو يعقوب، وكذلك قال حماد عجرج، أو قال عمرو بن الأهتم التيمي الذي شعره كأنه حلل منشرة: ذريني فإن الشح يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحظي في هوايا فإنني على الحسد العالي الرفيع شفيق. ومستنبح بعد الهدوء أجب، ومستنبح نبحت الكلاب على الضيف القائد الغريب، بعد الهدوء أجبته وقد حان من سار الشتاء فروق. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. أضفت ولم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه إن الفناء يضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وأما في البخل فقالوا أيضا أبياتا مما يعيب البخيل، فمن ذلك قول حماد عجرد: وجدت أبا الصلت ذا خبرة بما يصلح المعدة الفاسدة، تخوف تخمة أضيافه فعلمهم أكلة واحدة. كان ترى الأكل المتنوع يخرب المعدة. وقال حاتم الطائي: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الغريب عقورها، فإن كلابي قد أكرت وعودت قليل على من يعتريها حريرها، إذا حل ضيفي بالفلاة ولم أجد سوى منبت الأطناب شب وقودها. وقال بعضهم: يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا فليس يعلم خلق أينا الضيف. من مستأنس الضيف ما تدري الداخل هذا الضيف ولا هذا الضيف. وقيل للأوزاعي: رجل قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتون وعنده اللحم والعسل والسمن، قال: هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وقال بعضهم: لا در دري إن أطعمت نازلهم خبز الشعير وعندي البر مكنوز. وقال أحد البخلاء: أعددت للضيفان كلبا ضاريا عندي وفضل هراوة من أرزني، وهذا نوع من الشجر الصلب اتخذ منه العصي، ومعاذرا كذبا ووجها باسرا متشكيا عض الزمان الألزني. ورأى رجل فطيئة وبيدي عرض فقال: ما هذه؟ قال: عجراه بن سلم. قال: إني ضيف. قال: للضيفان أعددتها. وقال آخر: وأبغض الضيف ما بي جل مأكله إلا تنفخه حولي إذا قعد، ما زال ينفخ جنبيه وحبوته حتى أقول لعل الضيف قد ولد. وقال بعضهم: استبق ود أبي المقاتل حين تأكل من طعامه، سياني كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه، فتراه من خوف النزيل به يروع في منامه. وقال بعضهم: يا تارك البيت على الضيف وهارب منه من الخوف، ضيفك قد جاء بخبز له فارجع فكن ضيفا على الضيف. وأخيرا قال أعرابي يصف أحد هؤلاء: أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا: لا تنم للديدبان حارس. قالوا: خليك فوق احرس، شوف إذا جاءوا ضيوف من بعيد أعطينا خبر، فإن أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان. ثم قال: إنهم من بخلهم جعلوا الصلاة بلا أذان، مخافوا إذا أذنوا إن الناس يسمعون الصوت ويأتون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكرموا ضيوفهم، وأن يجعلنا ممن أكرمهم بكرامته في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.